سيدنا محمد وآله الطاهرين. تقدم في الدرس السابق إثبات وجود الزمان بدليل أن الحركة الواقعة في العالم الطبيعي والعالم الجسماني هي من حيث طبيعتها هي امتداد سيال مبهم، وهذا الامتداد السيال المبهم يعرضه ما يقدره وما يكممه، فهذا الذي يعرضه ويجعل له مقدارا ما هو الزمن، ولا يمكن أن تتفاوت الحركات فيما بينها. هذه مثلا حركة سريعة أو بطيئة أو إلى آخره، لا يمكن أن ترجع إلى نفس طبيعة الحركة، لأن الحركة تصدق على جميع هذه الحركات بنحو واحد. فحركة السيارة مثلا من ألف إلى باء، وحركة الزيد الراجل من ألف إلى باء مثلا، هي حركة يصدق عليها أنها خروج تدريجي من القوة إلى الفعل في مقولة الأين مثلا. ولكن لكل حركة من هذين الحركتين مقدار خاص، مقدار خاص. فإن لم يرجع تقدر الحركة إلى نفس الحركة لكونها امتداد مبهم سيال، لابد من وجود ما يعرض هذه الحركات الخاصة، وبسبب هذا الأمر الذي يعرض هذه الحركات تصبح الحركات ذات كم ومقدار محدد. وهذا الأمر الذي يقدر هذه الحركات هو الذي يقال له الزمان. فالزمان هو مقدار الحركة، فالزمان هو مقدار الحركة، نظير الجسم التعليمي الذي هو مقدار الجسم الطبيعي. فقد ذكرنا سابقا في المرحلة السادسة أن الجسم الطبيعي هو جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة، طول والعرض والعمق، ولكن لا وجود لجوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة بشكل مبهم في الخارج، مع أن جميع الأجسام تشترك في الجسمية، الحجر الصغير والحجر الكبير يشتركان في أصل الجسمية، فهما مشتركان في هذا الجوهر الجسمي الواحد في حد الجسم، هيولة وصورة جسمية وصورة نوعية اتحدت مثلا بالحجرين، ولكن اختلف الحجر الأول عن الحجر الثاني في المقدار. هذا المقدار غير داخل في طبيعة الجوهر الجسماني، لأنه لو دخل المقدار في حد الجوهر الجسماني لما كان الحجر الصغير حجرا أو جسما. ولذلك قالوا إن الجسم الطبيعي هو جوهر ممتد بشكل مبهم في الأبعاد الثلاثة، يأتي العرض الخاص ويعرض على هذا الجوهر فيكممه بكم خاص، وهو مثلا لنفترض 10 أمتار طول، 10 أمتار عرض، 10 أمتار عمق مثلا. كذلك الأمر بالنسبة إلى الحركة، فالحركة تحتاج إلى كم يعرضها يكممها يقدرها، وهذا الكم الذي يعرض الحركة ويقدرها بمقدار يميزها عن مقدار آخر هو الزمان. هذا بالنسبة إلى الدليل، ومنه يظهر تعريف الزمان، لأنه بناء على ما ذكرنا فإن الزمان عندئذ هو كم متصل غير قار، كم متصل غير قار، ويظهر وتظهر هذه القيود بناء على ما قدمنا. أما كونه كم فلأنه مقدار للحركة ويكمم الحركة بمقدار ما، ويقبل القسمة والنسبة لذاته، وإن كانت هذا يعني قبول القسمة بالوهم، يعني لا، لأنه لا يوجد آنات كما تقدم مرارا، كالخط الذي هو كم ولكن يقبل القسمة، لكن قبوله للقسمة لا يعني أنه يتألف فعلا من الأقسام، وإلا لزم الجزء الذي لا يتجزأ وهو باطل. كل هالمطالب بدون تكونوا معجونين، يعني الخط قابل للقسمة، الخط كم متصل أيضا، ولكن كم متصل قار الخط، وقلنا هو كم مقدار، لأنه هو عبارة عن مقولة أو ماهية تقبل القسمة والنسبة لذاته، فما يقبل القسمة هو الكم، فيجري عليه حد الكم فهو كم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزمان، فهو قابل للقسمة. الزمان اللي نفترض زمان 10 دقائق قابل للقسمة إلى 60 ثانية مثلا، وقبوله للقسمة لا يقف عند حد، لأنه لو وقف عند حد لزم شو بيلزم؟ الجزء الذي لا يتجزأ، وقد تقدم بطلانه واستحالة وجود الجزء الذي لا يتجزأ. فالزمان كم قابل للقسمة لا متناهية، لا تقف عند حد ولو فرضا ولو وهما. وكذلك هو كم متصل، لأنه ذو وحدة امتدادية متصلة كما تقدم، وليس كالعدد. العدد هو الكم المنفصل، العدد 1 و2 هودي مثلا ما في اتصال بيناتهم، هذا كم منفصل، بخلاف الخط والزمان مثلا، لأنه عنده وحدة اتصالية، وحدة اتصالية. وأما أنه غير قار فلوضوح أنه عين التقضي والتصرم، ينقضي جزء فيأتي جزء، فلا تجتمع أجزاؤه في الوجود، هذا معنى عدم القرار، فلا تجتمع أجزاؤه في الوجود. وبقيد غير قار يخرج الخط والسطح والجسم التعليمي. الخط هو ذو البعد الواحد، السطح هو ذو البعدين، الجسم التعليمي هو ذو 3 أبعاد، لأن الخط هو كم متصل قار، يعني أجزاؤه مجتمعة في الوجود، لا ينقضي جزء ليأتي جزء، الخط موجود مجتمعة أجزاؤه في الوجود. أما الزمان لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، يعني الساعة 10:05 ما بتجتمع مع الساعة 10:10، بدها تروح 10:05 لتجي 10:10 يعني، فلا تجتمع الأجزاء في الوجود. ولذلك إن الزمان غير قار، غير قار يعني لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. فظهر بذلك تعريف الزمان، هو كم متصل غير قار. وقد تقدم في بحث المقولات عند تقسيم الكم إلى متصل ومنفصل، والمتصل إلى قار وغير قار، هذا الأمر يعني تقدم تقسيمه ولم يتقدم إثباته. تتذكروا لما حكينا نحن عن أقسام الكم، حكينا أنه ذكرت له أقسام، متصل غير متصل أو منفصل، قار وغير قار، ولم يبحث عن إثبات الزمان. هنا بحث عن إثبات الزمان، فهنا بحث عن إثبات وجود الزمان. وفي الفصل الذي مر في المرحلة السادسة قد ذكر تعريفه. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى تعريف ووجود الزمان. قال المصنف: الفصل الثالث في الزمان، 13 في الزمان، إن نجد طبعا هنا نحن حكينا عن مبادئ المسألة، هذا كله كلامنا عن أدلة على المدعى. مبادئ المسألة إلنا استحالة الجزء الذي لا يتجزأ، مبادئ المسألة إلنا مثلا علاقة الجسم الطبيعي بالجسم التعليمي، هذه كلها استعنا فيها كمبادئ للمسألة. هذه الأدلة على المدعى، نقرأ ما قال المصنف في الأدلة على المدعى. في الزمان، إن نجد الحوادث الواقعة تحت الحركة منقسمة إلى قطعات لا تجامع قطعة منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود. يحكي عن الحركة، هلا حركة زيد من ألف إلى باء هي حركة غير قارة، يعني لا تجتمع أجزاء الحركة في الوجود. لما أن فعلية وجود القطعة المفروضة، يعني كونه في النقطة جيم بين ألف وباء المفروضة، ليش قال المفروضة؟ لأنه هالقطعة هي مش يتركب منها الحركة فعلا، للزوم الجزء الذي لا يتجزأ، وكون الحركة ليست امتدادا سيالا، لذلك قال المفروضة، يعني بالفرض وبالوهم وبهذه الأمور. المفروضة ثانيا يعني النقطة دال بعد جيم، متوقفة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى. أنت لا تصل لدال إلا أن يزول حركتك إلى جيم ووصولك إلى جيم. ثم نجد القطعة الأولى المتوقف عليها منقسمة في نفسها إلى قطعتين. هذا يشير إلى أنه أصلا الحركة أيضا لا تنتهي عند قسمة، قطعتين كذلك لا تجامع إحداهما الأخرى، وهكذا كلما حصلنا قطعة قبلت القسمة إلى قطعتين من دون أن تقف القسمة على حد. يعني الحركة أيضا لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ. إخوان هذه مطالب طبيعية ومهمة جدا جدا للمهتمين بالمباحث الطبيعية بالفيزياء الحديثة خاصة. يعني الحركة ليست طفرات، ليست طفرات الحركة، بل هي سيلان. فإذا كانت سيلان لا تقف القسمة عند حد. إذا قلنا أن الحركة تتألف من أجزاء لا تتجزأ، يعني الانتقال من جزء إلى جزء يكون بالطفرة، وطفرة النظام، فطفرة التي ذهب إليها النظام المعتزلي اللي حكينا له رأيه بالجزء الذي لا يتجزأ، فهو قال ذهب إلى الطفرة، والطفرة مستحيلة لأنها ليست بالحركة، هي عبارة عن انعدام ووجود، انعدام ووجود. وأقاموا أدلة على استحالة الطفرة، حتى قال قائل منهم أصلا لا يعقل، يعني لا يتصور فهم الطفرة، ولذلك نظموا بيوت شعر إنه ثلاثة أمور غير معقولة. أنا مش حافظه لبيت الشعر. ثلاثة أمور غير معقولة طرحت في الفكر الإسلامي. الحال عند الأشعري، شو هو الحال عند الأشعري؟ ما بين الوجود والعدم، والكسب عند الأشعري أيضا. يعني الكسب هو نظري بالجبر والتفويض، قالوا ما في جبر ولكن هو يكتسب كذا كسب، قالوا هذا غير معقول أصلا، يعني ما إلى تصور. وقالوا وطفرة النظام، يعني وطفرة النظام أصلا غير معقول المعنى أن تكون الحركة طفرات، لأنه لما يطفر بيحكوا الطاء المطفور وكذا، بيحكوا هيك ألفاظ، لما يطفر من هذا الجزء إلى هذا الجزء حال الطفرة ما كان في زمان. طب وين كان حال الطفرة؟ هل انعدم ثم وجد؟ لا يتعقل هذا الأمر، لأن الحركة هي التدرج، فلا بد لها من زمان وامتداد زمني. لما نقول طفرة ما عاش في زمان، جيد، على أي حال ما من نناقش هذا الأمر. فالحركة هون كتير مهم تعرفوها، كتير مهمة هذه القضية. الحركة لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ، والزمان لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ، والمسافة لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ. المسافة مش إلا في كل أن ننتزع ما هي، فلا تتألف من أجزاء لا تتجزأ، والجسم لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ. فهذه الأمور منطبقة على بعضها البعض، يعني لما جسم يجري على مسافة في زمان وحركة ما، عندك أنت حركة الجسم امتداد سيال، زمان الجسم امتداد سيال، مسافة الجسم امتداد سيال، الجسم امتداد سيال، الجسم امتداد سيال. فبالتالي هم كلهم منطبقين على بعض، بيعبروا بهذا المصطلح إنه الزمان والمسافة والحركة منطبقة على بعضها. يعني الزمان مش مؤلف من آنات ينطبق الزمان على الحركة، إذا مؤلف من آنات الحركة بدها تكون مؤلفة أيضا من أجزاء لا تتجزأ، بحيث إنه في كل آن تحدث جزء لا يتجزأ من الحركة. وإذا قلت كذلك الأمر بدها تكون المسافة أيضا متألفة من أجزاء لا تتجزأ، بحيث إنه كل جزء لا يتجزأ من الحركة يقع في مسافة من الطريق يعني. وإذا كان الأمر كذلك بدأ يكون الجسم المتحرك على المسافة في هذا الزمان يتألف من أجزاء لا تتجزأ. ولذلك في بعض الاستدلالات الطبيعية نفس إثبات أن الجسم لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ يقضي بأن الحركة والزمان والمسافة لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ. طابع عم تتحرك، طابع عم تتحرك، هي عم تتحرك، هي مش مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، فما فيك تعتبر أنه في هذا الجزء الذي لا يتجزأ كان على هذه المسافة التي لا تتجزأ. طالما كل قطعة من الطابع اللي عم تتحرك قابلة للقسمة، فما هي عليه قابل للقسمة، يعني المسافة، فحركتها قابلة للقسمة، يعني زمان كونها في هذا المقطع من المسافة قابل للقسمة لا إلى نهاية. هي أمور منطبقة على بعضها البعض، أمور منطبقة لها أحكامها الواحدة، كلها لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ. ولذلك لما نقول الزمان لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ، هذا بحل معضلة ممتدة من ما قبل العصر اليوناني، اللي هي شبهات زينون المعروفين. هذه شبهات زينون شو قال؟ أصلا نفى الحركة بسبب هالشبهة. شو قال هو؟ قال إذا كان في عندك سلحة في قبل الأرنب، اثنيناتهم مشوا بنفس اللحظة، الأرنب حتى يسبق السلحفة بده يمشي المتر لأنه هو قبله بمتر، حتى يمشي المتر بده يمشي النص متر، حتى يمشي النص متر بده يمشي ربع المتر، حتى يمشي ربع المتر بده يمشي نص ربع المتر، حتى يقطع نص ربع المتر بده يقطع مثلا نص ربع المتر، وهكذا لا إلى نهاية. فما عادش بيسبق الأدنى بالسلحفة، فما عادش بيسبق الأدنى بالسلحفة، لأنه يحتاج إلى قطع ما لا يتناهى من القطاعات من الأجزاء بين الأرنب والسلحفة في ما لا يتناهى من الأجزاء، وقطع ما لا يتناهى لا يكون في زمان متناهن، فدائما السلحفة بدها توصل قبل. عرفت كيف؟ عرفت كيف؟ ف وحتى فهذا وين شبهته، وين شو حل شبهته لزينون؟ بانه انت فكرت انه هالاجزاء التي تتجزا متحققه في الواقع، ولكن هي اجزاء اصلا فرضيه، ولا وجود لقسمه، لا وجود لاجزاء فعليه للمسافه والزمان والحركه والجسم. ما في هذا وجود تدريجي سيال في سرعه وبطء بسبب هذا الاشتداد التدريجي والسيال، فبالتالي شبهاته نابعه من هون، لدرجة أني قرأت في بعض تاريخ بعض الكتب الحديثة في تاريخ الفلسفة بعضهم معبر إلى الآن تشكل معضلات زينون أزمة للفيزيائيين والفلاسفة والرياضيين إلى الآن، بيعبر هيك ولم يلتفت إلى حل الذي طرحه الفلاسفة المسلمون. وأصلا ابن سينا ذكروا بالاسم لزينون وشبهاته، ميردامات ذكروا بالاسم وميزه عن زينون الكبير الحكيم في مشترك يعني بالرجال. كيف؟ فالمهم مش ملتفتين لحل اللي طرحه المسلمين. بيقول لك الى الان انا قعدت مع بعض الدكاتره دكاتره الفيزياء طرحوا هل تحل بناء على الكوانتوم فيزيكس، تحل بهذا الطريقه. امتى انا اوردت عليه لانه الايراد مذكور بكلماته، قال لي ايه والله. طرحت له سؤال الشيخ الرئيس وهو يعني في بعد هائل بمباحث الطبيعيات، عشان هيك بنقول نحن مظلوم الطبيعيات، لانه هي مش بس امور صغريات مضى عليها الزمان، في كبريات هونيك تعال نستفيد من الكبرى على اي حال. ولا يتاتى هذا يعني ولا يتاتى الامتداد الحركه الا بعرض مقدار، لان الحركه مبهمه. ولا يتاتى هذا الا بعرض امتداد كمي على الحركة تتقدر به، تتكمم به، يصبح لها مقدار خاص، تتمايز الحركات عن بعضها البعض وتقبل الانقسام. وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة. ليش مش نفس حقيقة الحركة؟ أحسنت، لأنه لو دخل المقدار الماء في حقيقة الحركة لكانت الحركة لها مصداق واحد هو هذا المقدار، لأنه امتداد معين، وما في الحركة في نفسها امتداد مبهم نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي وتعينه الذي هو في الجسم التعليمي. نظير، ليش قال نظير؟ تعرفوا بالمتون في فرق بين النظير ومثل، لما يقول نظير يعني في فرق جوهري بالمطلبين، بس في جهة شبه وحدة بعيد، لما يقول مثل كأنه عم يعدد مصادق. يعني نظير هوني نظير لأنه الجسم التعليمي كم قار مش كم غير قار، في فرق نوعي بين المثلان، ولكن نظيره من هذه الجهة. فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة، هون بلش الاستفاد من الدليل للتعريف، كم متصل عارض للحركة. ليش عارض؟ مش جوهري، لأنه يعرض يحتاج إلى نظير الجسم التعليمي الذي به تعين امتداد الجسم الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي للجسم طبيعي، يعني نظير الجسم التعليمي للجسم الطبيعي. إلا أن هذا الكم، هون الفرق بين الطبيعي والتعليمي من جهة والزمان والحركة من جهة أخرى، إلا أن هذا الكم العارض للحركة غير قار. ليش غير قار؟ لأنه لا تجتمع أجزاؤه المفروضة في الوجود، ينقضي جزء فيأتي جزء، ولا يجامع بعض أجزاء هذه. واو شو عطف؟ عطف شو؟ تفسير عم يبين ليش غير قار. ولا يجامع بعض أجزائه المفروضة بعضا. المفروضة، ليش قال المفروضة؟ نفس النكتة، لأنه مفروضة هذه، لأنه لو لم تكن مفروضة كانت فعلية فتركب من أجزاء لا تتجزأ. بخلاف كمية الجسم التعليمي فإنها قارة مجتمعة الأجزاء، وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقداره. هون يقول لك هذا الأمر لك منسميه زمان، منسميه زمان، وكل جزء منه من حيث انه متوقف عليه الجزء الاخر متقدم بالنسبه اليه. يعني الجزء الاول من الزمان قبل له قبليه، ما سمعنا بالقبليه الزمانيه؟ شو يعني القبليه الزمانيه؟ يعني جزء من الزمان متقدم على الجزء الاخر من الزمان، ولا نصل إلى الجزء الآخر للزمن إلا بعد مضي الجزء الأول من الزمن. هذا نحو التوقف، نحو التوقف. وكأن الجزء هذه، لأن الجزء الأول الساعة 10:05 هي علة معدة للعشرة وعشرة، يعني لا تأتي، يعني يتوقف وجود العشرة وعشرة على العشرة وخمسة، ولكن هذه مش علة فاعلية، هذا بسبب سيلان الزمان، وأن التقدم والتأخر أمر ذاتي كما سيأتي في التنبيهات. التقدم والتأخر بالنسبة إلى الزمان أمر ذاتي، يعني لا يأتي المتأخر إلا بعد المتقدم. ومن حيث إنه متوقف متأخر، يعني العشرة وعشرة متوقفة على مضي العشرة وخمسة، فالعشرة وعشرة متوقفة على العشرة وخمسة بالنسبة إلى ما توقف عليه. والطرف الحاصل، والطرف منه الحاصل بالقسمة هو الآن. شو هي الآن؟ هي طرف الزمان حد. أحسنت، فهي أمر عدمي، وإلا الآن ليس امتدادا، كالنقطة، هو النقطة، هو نقطة الزمان.
كيف؟
أحسنت. يعني ما في عندك أنت، ما فيك، ما بتقول يعني الآن، الآن هو مقابل للزمان، الآن هو الطرف. الطرف يعني حيث ينعدم، يعني هي كالماهية للوجود. هذه خدوة فائدة. ما هي الماهية للوجود؟ ما علاقة الماهية بالوجود؟ الماهية حد الوجود، ولذلك إنها هي أمر عدم. الآن للزمان كالماهية للوجود، النقطة للخط كالماهية للوجود. لذلك خذوا هذا التعبير واحتفظوا فيه. الماهية شو تعريفها بالدقة؟ الماهية ذكرنا كثير اصطلاحات لها، حد الوجود، هي حيثية النفادية، في تعبير مهم جدا، هي حيثية الفقد النفس الأمري. هذه الماهية، حيثية الفقد النفس الأمري، هذه الماهية. كذلك الأمر، حيثية نفاد الخط النفس الأمر اسمه نقطة، حيثية نفاد الزمان النفس الأمر هو الآن، فهو الطرف. فالآن ليس زمان، ليس الآن زمانا، ما ليس الآن زمانا أبدا. هذا وقد تبين بما تقدم. يذكر المصنف خمسة أمور هي بمثابة الفروع. أما دفع حجج الخصوم فقلنا أننا لن نذكر دفع حجج الخصوم، لأن هذا الأمر يتطلب بحثا طبيعيا، يرجع إلى حركة الأفلاك عند المشاة، ويرجع إلى أمور أخرى ذكرت في محلها. وقد تبين بما تقدم الأمر الأول هو أنه يوجد لدينا تقسيم عرفي للزمان، أنه قسم العرف الزمان إلى سنوات وقرون ودقائق وساعات. هذه التقسيمات هي تقسيمات من باب تنظيم الحياة، وإلا ما في عندنا بالخارج أجزاء فعلية الوجود هي دقيقة. الزمان أمر واحد سيار، نقططع نحن مبدأ ومنتهى لهذا الزمان بنسميه، مثلا ناخذ طرفان بنسميه دقيقة، ناخذ طرفان بنسميه قرن، ناخذ طرفان بنسميه ساعة مثلا. فالزمان هو هذا الامتداد السيال، وهذا الامتداد السيال الذي هو مقدار الحركة تابع للحركة، لأنه أنا عندي مقدار للحركة، فإذا كانت الحركة في الوضع فيوجد مقدار للحركة الوضعية، هو زمان ما، يعني زمان قيام زيد. لما أقول زيد كان قاعدا فقام، يعني تحرك في الوضع، تبدل وضعه، تبدل وضعه. مقدار الحركة من القعود إلى القيام هو زمان هذا، من هذه الحركة الوضعية. انتقال زيد من النقطة ألف إلى نقطة باء مكانان هي حركة عينية بناء على العين غير الوضع، حركة عينية. مقدار هذه الحركة العرضية العينية هي زمانها، فلكل حركة زمان خاص. عند القائلين بالحركة الجوهرية الزمان هو مقدار الحركة الجوهرية، لأنه هو مقدار الحركة الزمان، فتابع لكل حركة. زمان الحركة الوضعية هو مقدار الحركة الوضعية، زمان الحركة الكيفية مقدار الحركة الكيفية، يعني الوقت اللي أخذته التفاحة لتتحول من الأصفر للأحمر. مقدار الحركة الجوهرية، مقدار الحركة الجوهرية هو زمان هذه الحركة الجوهرية. فإن قلنا هنا إشارها، فإن قلنا أن العالم برمته في حركة جوهرية، فيوجد زمان عام لكل العالم، هو مقدار هذه الحركة الجوهرية. لاحظتوا كيف؟ فيوجد زمان الحركة الجوهرية للعالم الطبيعي. طيب سؤال، الذي ينكر الحركة الجوهرية، دقيقوا معي منيح، سؤالها ما بدي جاوب، الذي ينكر الحركة الجوهرية يقول بوقوع الحركة في المقولات الأربعة، كم وكيف وأين ووضع. طيب جينا سألنا اللي بينكر الحركة الجوهرية، أيها المنكر للحركة الجوهرية، تعال نفترض جسم لم ينتقل من مكان إلى مكان، ولم ينتقل من وضع إلى وضع، ولم يتبدل كيفه، ولم يتبدل شو أينه، يعني لم يتبدل الأين ولا الوضع، بقي ثابت بناء على أن الزمن هو مقدار الحركة، ولم تتحقق الحركة في هذه المقولات الأربع، فإذا لا زمان له. ولكننا نرى أن الزمان موجود حتى مع الثابتات في الأين والوضع والكام والكيف. فبيقول لك، بيجي بيقول لك هون، بيطلع الفحل الحكم المتعالي لك، هذا مقدار الحركة الجوهرية. فحتى لو كان عندك أمور ثابتة لم تتحرك في الأين والوضع والكم والكيف، في زمان. طب كيف في زمان والزمان مقدار الحركة وما في حركة بالمقولات الأربعة؟ بيقول لك كل العالم يسير بالحركة الجوهرية، فكل شيء له زمان. هو الزمان؟ آه لا، نحن عم نحكي بعالم الطبيعة، عالم التغير، عالم التصرم، الكون والفساد، بس تحكي ثابت أصدر مجردات. لاحظت؟ ولذلك ليش أقول أني سؤال، ما بدي أطرح المطلب. ولذلك الحكم المتعالي تقدر تصور الزمان حتى لو كان كل شيء باقي محله، يعني أينا وضعا كما كيفا، في زمان. يعني عم تمرق الساعة، إذا صح التعبير، باقي الزمان. بلك هذا مقدار الحركة الجوهرية، لأن الحركة الجوهرية تجري حتى لو لم يكن هناك حركة في الأين والوضع والكم والكيف، ففي زمان في العالم الطبيعي، لأنه قدامه في الحركة.
الزمان هو نسبة لحركة الفلك، هل إذا شيء ثابت في الوضع والكم والأين والكيف يكون شو اسمه؟
حركة الفلك. لا، افترض لي الفلك ثابت، هيك بقول مولا صدر، ما حركة الفلك يعني في حركة وضعية. افترض لي عالم الكون والفساد وما فوق فلك القمر كله، كله ثابت ثابت، فيش حركة فلك حتى، بيبقى زمان ولا لا؟ المشى بدن حتى يثبت الزمان في عالم الكون والفساد، بدن حركة فلك حتى يصير في زمان، لأنه عندهم حركة فقط في الأعراض. إجا مولا صدر قال لهم حتى لو الفلك ثابت، حتى لو كل عالم كل شيء جسماني ثابت، في زمان. بناء على قول المنكر للحركة الجوهرية ما بيفسرها. لاحظت؟ حتى لو الشمس ثابتة يا خي، مش نحن نقول هلأ الزمان هو ليل ونهار، حركة الشمس الزمان تابع لحركة الشمس والقمر. يا خي ما في حركة شمس وقمر، ما في شيء، كله ثابت، حتى الشمس والقمر في زمان. ما في ثبات، إنه الحركة جوهرية ما في ثبات. بحركة جوهرية كيف شو بدك بالزمان؟ ما في ثبات، أنت عم تفترض في ثبات. طيب.
طيب
هلا هذه فائدة عملية مولانا، هذه تدرس لمعرفة مواقيت الحج، ولمعرفة لمعرفة مواقيت الصلاة، هالفائدة العملية. نحن عم نحكي تكوينا في زمان ولا ما في زمان، شو بدي بالفائدة العملية؟ مش شأني بس ندرس فقه، بنحكي ساعتها الشخص إذا امتد وكذا وحركة شمس وقمر، فائدة العملية مش شأني. نحن نحكي تكوينا في زمان مع ثبات كل شيء والله لا، والتكوينا في زمان لا للحركة الجوهرية، يعني دائما في حركة، فدائما في مقدار للحركة، فدائما في زمان. وإلا في مأزقها، إذا قلنا بافتراض بثبات ما فوق فلك القمر وما دون فلك القمر، ما عاش في زمان عند المشاء، ما عاش في زمان تكوينا، بس نحن نقول في زمان لا، إنه في حركة جوهرية حتى لما في حركة في الوضع والكم والكيف والأينها. على أي حال، وقد تبين بما تقدم، أولا أن لكل حركة زمانا خاصا بها، لأنه في حركة خاصة لها مقدار خاص هو مقدار تلك الحركة. وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركات وتعيين النسب بينها، بالزمان العام الذي هو مقدار الحركة اليومية. هذا أمر عرفي لكونه معروفا عندهم مشهودا لهم كافة، وقد قسموه إلى القرون والسنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني وغيرها، يعني أجزاء الثانية والبدك يعني، لتقدير الحركات بالتطبيق عليها. قلت لكم مصطلح أنها منطبقة، لأن الحركة منطبقة على المسافة والزمان، يعني تنطبق حركة زيد من البصرة إلى الكوفة على زمان، فبتقلي شهر مثلا هذه. والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركات الجوهرية هو زمان الحركة الجوهرية، بس هذا اللي ذكر، كل هو اللي ذكرته ما حكيه المصنف، هو زمان الحركة الجوهرية. المنكر للحركة الجوهرية ما عنده رجوع الحوادث الزمانية إلا إلى حركة الأعراض، فمن دون حركة أعراض ما في زمان، ما في زمان، فبدك ترجع الزمان للشمس والقمر لحركة حركة الوضعية أو الأينية أو الكذا. أما عند صدر المتألهين الزمان ثابت بمجرد ثبوت عالم الطبيعة، لأن الحركة ذاته هي. لا، هون قصده المعنى الزمان الذي له دخل في الحوادث الزمنية، يعني لأن كل الأعراض ترجع إلى حركة الجوهر. تفت مش نحن قلنا في حركات أولية وحركات ثانية، قلنا أن كل الأعراض والمقولات تتحرك بحركة الجوهر، ففي الحقيقة حركة حركة الأعراض حتى الأينية والكمية هي ترجع إلى حركة الجوهر، لأن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، فحتى الحركة الأينية هي تابعة إلى زمان الحركة الجوهرية. لاحظت؟ يعني حتى الحركة في الأعراض ما إلى زمان تاني، الزمان هو مقدار الحركة الجوهرية عند صدر المتألهين. ما عندي زمان للحركة الوضعية، الزمان واحد هو مقدار الحركة الجوهرية، ويتبع هذا الزمان مقدار الحركة الأينية والوضعية بسبب تبعية العرض للجوهر. هذا ثانيا. أيضا ما تقدم معنا بأن التقدم والتأخر من ذاتيات الزمان، يعني لا يعرض على الزمان من أمر، أو لا يعرض أمر خارجي من ذات الزمان فيجعله متقدما ومتأخرا، بل إن التقدم والتأخر هو ذاتي للزمان، لأن حقيقة الزمان هي عدم القرار والتدرج. فإذا كان الزمان هو عدم القرار والتدرج، وكان الزمان ينقضي منه جزء ليأتي جزء، فالتقدم والتأخر الزمانيين بالنسبة إلى الزمان أمر ذاتي. يعني لا تجعل الساعة 10 متقدمة بأمر عارض عليها على الساعة 10:05، بل هي أمر ذاتي، يعني ذات الزمان القبلي متقدم على، يعني التقدم والتأخر أمر ذاتي للزمان، ليس بعروض أمر من خارج الزمان. نفس الزمان متقدم ومتأخر.
هو أصلاً كمان يعني نحن عم نفرض من هذه الساعة 10 وساعة 10:05 هي أصلاً منا موجود.
صح، من باب الانتزاع يعني. وثانياً أن التقدم والتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان، بمعنى أن كون وجود الزمان سيالاً غير قار يقتضي أن ينقسم لو انقسم. شو يعني لو انقسم؟ يعني فرضاً. يعني فرضا، لأنه ما في أجزاء لا تتجزأ، لو انقسم إلى جزء يتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل، والمتوقف عليه هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر. يعني حقيقة نفس التأمل في كون الزمان تدريجي الحصول وأنه سيال، يعني التقدم ذاتي، تقدم والتأخر ذاتي. يعني مش إنه عندي، إذا بتذكروا بالوحدة التشكيكية حكينا هذا الموضوع، يعني مرتبة الزمان القبل ذاتية له مش أضيفت له. أنا عم شبه الموضوع، مش إنه والله عندي ساعة 10 وساعة 11، فأنا حملت الساعة 10 و11 قلت يلا خليني اجعل العشرة قبل ال11، لا، هي ذاتها قبله. وثالثا أيضا هيدا مار، أن الآن وهو طرف الزمان والحد الفاصل بين الجزئين لو انقسم، كمان لو انقسم هو أمر عدمي لكون الانقسام وهميا غير فكيا، فيك تضيف قيد كمان، وهميا أو فرضيا، يعني فرضيا يعني عقليا، يعني ممكن أنت وهمك ما يحصل عدد الأقسام لكثرتها، الوهم الخيال، فبتصير تقول فرضا. هذه كيف بيعملوها مثلا بالرياضيات؟ شو الفرق بين وهما وفرضا بالرياضيات؟ مرة الرياضيات تحط لك 1/3 تلت، 1/4 ربع، هذه قطعة الجبنة عم قسمها 4 بقدر أحصيها بوهمي، 1/5 بقدر أحصيها، 1/10 بلش تشربك الذهن، 1/100 تشربك أكثر الذهن، فبتحط لك رياضيات 1/N. عرفتوا؟ 1/N يعني أيضا، يعني 1/1,000,000، 1/1,000,000، ما قادر تحصيهم بوهمك، فبحط هذا الرقم اللي هو عقلك خلص بيسلم فيه، 1/N يعني أن. شو تذكرتوا؟ عم تتذكروا رياضيات؟ جيد. غير فكي، لأنه واضح الفكي هو القسمة الخارجية. طبعا القسمة الخارجية قلنا تنقسم إلى فك وقطع، قلنا غير فكي يعني لو أفضل غير خارجي، لأنه القسمة الخارجية إما بالفك وإما بالقطع حسب ما ذكر. رابعا أيضا، رابعا النتيجة الرابعة أيضا بما تقدم تبينت، وهي أن الزمان غير مركب من أجزاء لا تتجزأ التي هي الآن، فالآن هو الحد العدمي، والأجزاء التي لا تتجزأ ليس الزمان مركبا منها، فبالتالي تتالي الآنات غير معقول. لما نقول تتالي الآنات غير معقول يعني كون الزمان مركبا من أجزاء لا تتجزأ، هذا اللي بده يقول لك إياه. فيك أصلا في المصنف يوصل لهالنتيجة من طريق آخر، بيقولك تقدم أن الجزء الذي لا يتجزأ محال، وتقدم أن الحركة منطبقة على الزمان والجسم منطبق على الزمان في حركته، فالزمان تبعا لهذا الانطباق، واستحالة الجزء الذي لا يتجزأ لا آن فيه، غير مركب من آنات، كما أن الخط غير مركب من نقاط، بل النقطة هي الحد، هي الحد. قال ورابعا أن تتالي الآنات هو اجتماع حدين عدميين أو أكثر من غير تخلل جزء من الزمان فاصل بينهما محال، وهو ظاهر. شو يعني تتالي الآنات؟ يعني أنت عندك حد عدمي اللي هو الآن، وحد عدمي آخر، هذا التتالي بالآنات إما يلزم منه التخلل العدم بين الآنين، تخلل العدم الزماني، وإما يلزم منه الطفرة في الحركة، وإما يلزم منه الجزء الذي لا يتجزأ، وإما يلزم منه أنت أي زمان بتاخده، ثانية جزء من الثانية قابل للقسمة لا إلى نهاية، فما في آن. الآن هو الحد العدمي اللي بياخده ذهنك. قال وكذلك الأمر بالنسبة إلى الآني، يعني الأمر التغير الواقع في الآن. تتذكروا امبارح سألتكم أنا بالامتحان أنواع التغير، قلتوا لي التغير إما آني وإما تدريجي. التغير التدريجي هو الحركة، التغير الآني الذي يقع دفعة كالالتصاق والمماسة، ذكرهم هو بمرحلة سابقة. يعني أنت عم توقع الطابة على الأرض، عم توقع الطابة على الأرض تدريجا، طب لما تدقر الطابة الأرض، هذا بتدقر الطابة الأرض تدريجا، إذا قلت لي تدريجا ما بتدقرها بحياتي، لأنه بده يضل في امتداد دفعة. فهذا الآنيات أيضا لا تجتمع، أيضا غير لا تجتمع، يعني لا وجود لتتالي الآنيات، لأن الآني يحصل في الآن، فحيث أن الآن لا يتحقق، وهو يعني لا تتتالى الآنات فلا تتتالى الآنيات، لأن الآني حاصل في الآن والآن غير متحقق. ولذلك قال ومثله الكلام في تتالي الآنيات المنطبقة على طرف الزمان، يعني على الآن، فتتبع فيتبع حكم الآنيات حكم الآن، كالوصول والافتراق والمماسة وغيرها. خامسا وأخيرا، هذا المطلب نحن ذكرناه سابقا كمان، أن الزمان لا أول له ولا آخر، لا أول له ولا آخر، لأن الزمان لو فرض له أول وآخر فيجب أن يكون هو الآن، يعني طرف حد، وقلنا أن الحد هو أمر عدمي، فبالتالي الزمان في نفسه لا أول له ولا آخر زمانا، لأنه كلمة تنتهي إلى طرف الزمان قابل للانقسام زمانا لا إلى نهاية، لا ينتهي الزمان زمانا، لا ينتهي الزمان.
في نقول كمان أنه الحركة الآن لا مبدأ
ما نفس الكلام، نفس الكلام. قال وخامسا أن الزمان لا أول له ولا آخر، بمعنى الجزء الذي لا ينقسم. يعني ما بتقلي بلش الزمان بالثاني رقم بالثاني كذا، بلك هذا الثاني ممتد قابل للانقسام. بتقلي طب بأول جزء من أجزاء الثاني، بلك ما جزء من أجزاء الثاني ممتد. بلك طب أول جزء من أجزاء الجزء من الثاني، بلك ما هو ممتد إذا كان زمان، فبتضلك ترجع لأنه هو دائما ممتد. إذا افترضت لي إنه زمان العالم هو هالقد، بيقول لك طب يعني بلش الزمان هون، بلش الزمان هون، هيدي بلش الزمان هون بمعنى وجود زمان انطلق منه الزمان، يعني الثاني الأولى، ما الثاني هي امتداد يعني لها أقسام لا تتناهى، فلا تنتهي عند طرف، لا تنتهي، لأن قبول مش حد ماها، عم نحكي حد زماني للزمان. إيه لا شو اي سؤال، وضح لي اكثر مقصد. لا لا، وجود الثاني، وجوده تحقق الزمان في الخارج هو ممتد قابل للقسمه لا الى نهايه، لان قبول القسمه ذاتي لها، يعني لا تنتهي عند حد، كل ما ترجع في قبل في قبل في قبل، لانه يقبل القسمه لا الى نهايه. إيه طبعا قديم زمانا، وهذا مرق معنا نحن إذا بتذكروا، مرق معنا سابقا بالرد على المتكلمين، مرق معنا بالرد على المتكلمين لما قالوا إنه حكيناها إلنا إنه أكبر من أكبر الردود على المتكلمين قدام الزمان، يعني الزمان ممكن الوجود، إذا الزمان فهو واقع في الوجود، فإذا كان الزمان حادث زمانا لأنه مناط الحاجة للعلي هو الزمان، فيعني أن الزمان مسبوق بزمان، هذا خلف الفرق. ايه طبعا طبعا جيد، هذا تمام الكلام. 42 دقيقة بدي اخذ بعد لا يخلص الوقت. فصل الرابع عشر، فصل الرابع عشر ما في مطلب مهم تقيل، يعني المطلب الفصل الرابع عشر هو في السرعة والبطء. الفصل الرابع عشر إخوان والفصل الخامس عشر والفصل السادس عشر هني فصول بمثابة تتمات، خاصة بالفصل الرابع عشر والخامس عشر هي أمور طبيعية، يعني ترجع إلى الملاحظة والمشاهدة بشكل أساسي، ولذلك ما منا نصرف عناء عليها كتير. بالفصل الرابع عشر في السرعة والبطء، أولا ما هو تعريف السرعة والبطء؟ قالوا إن الأمر السريع، لنفترض لكشور اللي حتعطيك إياها من مثلة رايحة، عندنا زايد وعندنا بكر ماشي الحال، وعندنا مسافة 100 متر، وعندنا مسافة 100 متر، زايد خلص 100 متر بعشر دقايق، بكر خلص 100 متر بعشرين دقيقة، مين بيكون أسرع؟ زايد خلص 100 متر بعشر دقايق، بكر خلص 100 متر بعشرين دقيقة، فبقولوا حركة زايد أسرع من حركة بكر. ليش؟ شو التصوير؟ لأنه احتاج إلى زمان أقل لاجتياز المسافة عينها، هذا معنى السرعة والبطء، وهذا أمر بديهي. وأيضا قد يقال إن السرعة والبطء بغض النظر عن وحدة المسافة بيناتهم، فينا نعرف السرعة والبطء ببيان آخر، هو قطع مسافة أكثر في زمان واحد، يعني حسب بنغير الفاريبل. ها هذا مرة بتقول لي الزمان واحد، واحد قطع مسافة أكثر من الثاني 10 دقايق، بتقول لي بعشر دقايق، بتقول لهم يا شيخ حسان لزيد وبكر معكم 10 دقايق اركضوا. ايه طبعا طبعا طبعا، هلا بنحكي الحركه الوضعيه، الحركه الاينيه والبدنيه. فبتقول لهم لزيد، مره بتقول له لزيد وبكر لتكتشف من اسرع، بتقول لهم ليكم معكم هال 100 متر اركضوا، وبتبلش تحكي تشوف الساعه، فالساعه هي الفاريبل يعني بهون بهالمطلب. فزيد وصل بعد 10 دقائق وبكر وصل بعد 20 دقيقه، فبتقول زيد اسرع لانه مع وحده المسافه زيد اخذ وقت اقل. مره بتقول لهم لا معكم 10 دقائق امشوا، فزيد مشي أكثر من بكر، فبتقول زيد أسرع. فحسب أنت أي شو هو الثابت وشو هو بالمعادلة الرياضية يعني التجربة. قال المصنف إن إذا فرضنا حركتين واعتبرنا النسبة بينهما، عم نقارن الحركتين، فإن تساوتا زمانا فأكثرهما قطعا للمسافة أسرعهم. يعني عطيت أنت زمان قلت لهم بعشر دقائق اركضوا، وإن تساوتا مسافتان، عطيت المسافة وحدة قلت لهم هل 100 متر ركضوا، فأقلهما زمانا أسرعهما. يعني ها هي فالسرعة قطع مسافة كثيرة في زمان قليل، في زمان قليل، والبطء خلافه. هذا بالنسبة إلى تعريف السرعة والبطء، وهو واضح واضح، عشان هيك قلنا المطلب طبيعي سهل. ولذلك قالوا أيضا، نبهوا حكماء على مطلب سهل بس مهم، قالوا إن السرعة والبطء لا تكون بتخلل السكون. مرق معنا بالحركة بالوحدة التشكيكية أمر يشبه هذا الأمر، قلنا نحن أن الفرق بين الظلم، بين النور الشديد والنور الضعيف، ليس بتخلل الظلمة في الضعيف، تتذكروا؟ ليس بتخلل الظلمة في الضعيف، يعني مش عندنا نور شديد وقوي، شديد وضعيف، النور الضعيف هو بسبب وجود ظلمة جعلته ضعيفا، بس بل إن الشديد شديد في نوريته، يقول العلامة، والضعيف ضعيف في نوريته. كذلك الأمر عينه في هذا المطلب، إن السريع سريع في حركته والبطيء بطيء في حركته، لا أن البطيء والسريع يشتركان في نفس الحركة ولكن تخلل السكون في حركة البطيء فصار هو أبطأ، بل إن الحركة على ما سيأتي هي نوع اشتداد، هي يعني السرعة والبطء هي شدة وضعف بيناتهم، فبالتالي الحركة لكونها وجود، لاحظوا هذا التعبير الدقيق، الحركة لكونها وجود متصل سيال واحد لا يتخلله السكون، وإن كان بين حركة وحركة شد وضعف. فالحركة السريعة مش معناتها في عنا سكونات أقل والحركة البطيئة عنا سكونات أكثر، لأن السكون أمر عدمي كما سيأتي في الفصل اللاحق، السكون أمر عدمي، بل إن الحركة لكونها عين التدرج والاتصال والسيلان فلا يتخللها السكون. قالوا إن البطء ليس بتخلل السكون، بأن تكون الحركة كلما كان تخلل السكون فيها أكثر كانت أبطأ، وكلما كانت أقل كانت أسرع، يعني تخلل السكون أقل، وذلك الاتصال الحركة الاتصال. فعندك إذا أنت قلت لي تخلل السكون ما عادش صار في اتصال، عم تقول لي أنت هو متحرك من ألف إلى باء حركة واحدة متصلة، إذا تخلل السكون ما عادش صارت حركة، صارت حركتان، ما عادش صارت حركة، لأن وذلك الاتصال الحركة بامتزاج القوة والفعل فيها، فلا سبيل إلى تخلل السكون فيها. هذا تمام الكلام إلى الآن، تتمة الفصل هي في التقابل بين السرعة والبطء، تقابل تضاد تضايف ملك وعدم، أما في تقابل كما يقول العلامة يأتي، والحمد لله رب العالمين.